عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أود أن نتكلم عن التربية، وعليكم السلام يا دكتور محمد، ربنا يحفظك يا رب، جزاكم الله خيرا على المحاضرة الطيبة المباركة، ربنا ينفع بك يا رب العالمين. نود أن نتكلم عن التربية في زمن الفتن، وكما قلنا أننا نسير في اتجاهات مختلفة، بمعنى أننا لا نركز فقط على تربية الأبناء، لأن تربية الأبناء هي جزء من عملية التربية، ولكن إن أردنا أن تسير التربية في مسارها الصحيح يكون الكلام على التربية ككل وليس على جزء من أجزاء التربية، لأننا لو ركزنا على تربية الأبناء فحسب، سيكون الأمر اهتمام بهذا الجزء، ولن نستطيع أن نربي الأولاد ما دام الأجزاء الأخرى أو المشاركون في عملية التربية الآخرين ليس هناك أو ليس لديهم ما يقدمونه في عملية التربية من تهيئة المناخ الصالح لكي نستطيع أن نقوم في هذا الباب. فتكلمنا في بعض المحاضرات السابقة عن بعض من التعامل بين الزوجين، أردنا من خلال ذلك أن نقول أن جو الأسرة سيكون في غاية من الخطورة إن لم نهتم به أبدا. فإذا أردنا أن يكون هناك جيل من أجيال النصر وجيل من الأجيال التي تخرج، فعلينا أن يكون هناك ملجأ آمن لهؤلاء الأفراد، خاصة في زمان الغربة. ففي زمن الغربة يزداد على الكل من الناس ما ينكرونه من الأمر، من الأمور التي تخالف الدين الذي تربينا عليه والذي نعرفه ونسعى من خلاله. لذلك الملجأ الآمن يكون في الأسرة من حيث التمسك بالدين وتطبيق شرع الله عز وجل داخل نطاق الأسرة أولا، لأن الولد في الأصل سيكون وسيرى خارج بيته الكثير من المخالفات، بل سيرى في نطاق العائلة بالمعنى الأشمل أو المعنى الأكبر أمور تخالف ما يتربى عليه، فلابد أن يكون هناك ملجأ آمن لهؤلاء الأفراد الذين نسعى إلى أن يتلقوا ويتعلموا لكي يكونوا من الذين يصبرون في زمان الفتن وفي زمان الغربة. فالإسلام الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالآن غربة داخل غربة داخل غربة، الكل يحيط من حولك بكثير من أمور الغربة. ولذلك تعالوا نتكلم الآن على بعض ما يخص الفرد المسلم، أي النموذج القدوة المربي، كيف يستطيع أن يحصن نفسه في زمان الفتنة بقدر الإمكان. لأنه لو لم توجد تلك القدوة التربوية التي تستطيع أن تتعامل مع زمان الغربة لن يتلقى الولد ولن يستطيع أن يقتضي كيف يتربى في زمن الغربة إذا فشلت القدوة في هذا الباب. لذلك نبدأ للدخول في هذا الباب لبيان كيف يكون الأمر في زمان الغربة، ونهتم بهذا الأمر جدا بأننا قد نتعرض لبعض ما حدث في تربية الصحابة في العهد المكي إلى غزوة بدر. تعالوا نبدأ نتكلم نشوف إزاي كان ممكن يحصل إن الواحد في زمن الغربة يستطيع أن يتمسك بدينه وأن يكون بشكل قوي يتمسك بهذا الدين، بل لا يتمسك في حزم، بل يكون فخور بما يكون عليه من التمسك بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على أمتي زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وعن أبي داود قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد الحوض. ويقول صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما انقض. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. حتى يعني لا نذكر الكثير من النصوص التي وردت في هذا الباب، لكن علينا أن نعرف جيدا أن زمان الغربة من الأزمنة التي لها وضع خاص في التعامل. فالتربية العامة التي يتكلم فيها كثير من الناس لا تصح في التعامل مع التربية الخاصة التي تختص بزمان الغربة أو بزمان الفتن. ولذلك نأخذ بعض من هذا الباب من كيف تربى الجيل الفريد وهو جيل الصحابة رضوان الله عليهم. نركز على بعض الأمور الهامة في هذا الباب، لأننا قد نشعر بالغربة حتى بين أهلنا، بين أهلنا، بين العائلات والأسر والمجتمع. حتى في الأسرة الصغيرة قد يشعر الإنسان بالغربة، ولذلك يحتاج الأمر إلى أن يكون لنا وقفة مع هذا الأمر، لأننا نريد أن تنتقل تربية الغريب إلى أبنائنا، وما لم تغرس فينا تلك التربية لن نستطيع أن نغرس في أبنائنا هذا الأمر، لأن فاقد الشيء لا يعطي. ولذلك تعالوا نتأمل بعض ما حدث في هذا الباب. التحديات كلها وغالبها تكون من خارج الصف المسلم، فهذه التحديات مع تنوعها تعمل على امتحان وتمحيص الصف المسلم، فلا يبقى في الصف المسلم من ضعيف إلا ويستسلم، والصادق في إيمانه وإسلامه هو الثابت في وجه طوفان التحديات. فبالإيمان بالله وحده وما ينزل على هؤلاء من حلاوة إيمانية تجعل البلاء في سبيل الله يتحول إلى حلاوة البلاء، فيتخطى المشكلات ولو كانت كأمثال الجبال. فتربوا بقيام الليل ونزول القرآن منجما، وبالحب في الله بين المؤمنين الذي يغمر قلوبهم بالإيمان، ما يجعل المؤمن يعوض بأخ وعشيرة، بأخ في الله وجماعة المسلمين الذين يجتمعون بشكل في مكة كانت بشكل سري، في دار الأرقم ابن أبي الأرقم بشكل كله سري، فلو قطع ما نطق اللسان. المقصود بهذا الأمر أننا نحتاج في هذا الزمان إلى بعض الأمور، منها التركيز على العقيدة وعلى التطبيق العملي للعقيدة. لا يقتصر الأمر على دراسة العقيدة فحسب، دراسة النظرية، بل يجب أن يكون لهذا الأمر تطبيق عملي في حياتنا. هذا من الأمور الهامة. وحتى يستطيع الإنسان أن يطبق هذا الأمر، عليه أن يكون له من العبادات، من الورد الخاص الذي لا يتركه أبدا من قيام الليل ومن قراءة القرآن حتى تتهيأ تلك النفس إلى تلقي المعاني الإيمانية في هذا الباب، وحتى يغرس التوحيد في قلبه. فالتوحيد ليست كلمة تقال، ولكنها أفعال وأعمال تطبق. ولذلك كثير من المسلمين قد يقول لا إله إلا الله، ولديه من النواقض ولديه من عدم توفر الشروط في لا إله إلا الله ما تجعل الأمر يزداد سوءا، بل يقتصر الأمر فقط على اللسان ولا ينتقل إلى التطبيق العملي في كل نطاق الحياة، منها ما تكلم عنها فضيلة الشيخ محمد على إن الحكم إلا لله، إن كيف يكون المؤمن موحد يرضى بتطبيق غير شرع الله عز وجل، وليس في تطبيق الحاكم فحسب، بل في حياته العادية قد يلجأ إلى أمور كثيرة. فهناك من الناس من إذا قيل له نرضى بحكم الله عز وجل علينا في هذه المسألة فيقول لا، أنا لا أرضى إلا بأن تحكم فيها العرف أو تحكم فيها أي أمر من الأمور، ولكن لا تحكم في شرع الله، لأنه قد يعرف أن الآيات والأحاديث ستنطبق عليه وبالتالي سيكون هناك خسارة ما. أما إذا كان له الحق فإنه يأتي إلى هذا الحق بشكل سريع. الأمر يحتاج إلى تطبيق، ويحتاج إلى أن يكون للعبد فيه تثبيت. التثبيت الذي يتكلم فيه يحتاج الإنسان فيه إلى قدوة. في العهد المكي كان النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الكبرى، وكانت الأحاديث والأمور التي تنزل في القرآن المكي، كان القرآن المكي له من الخصائص في هذا الباب كثيرة. منها مثلا ما نريد أن نتكلم فيه الآن على مميزات القرآن المكي حتى نعلم نزول القرآن منجما أي مفرقا، كان من الأمور التي تجعل العبد من الثابتين على دينه، لأنه يلجأ إلى الله عز وجل بكل ما يستطيع من قوة. وكان بعض السلف له بعض الختمات التي يفعلها، فكان يقرأ تلاوة من أجل الحسنات، يقرأ ويكثر في هذا الباب، وله تلاوة للتدبر، وله تلاوة قد يقرأها في قيام الليل. لذلك القرآن المكي الذي تربى به الصحابة كان له من الأمور والخصائص التي تبرز لنا كيف تربوا على هذا الباب. من مميزات القرآن المكي الدعوة إلى أصول الإيمان الاعتقادية، من الإيمان بالله واليوم الآخر وما فيه من البعث والحشر والجزاء، والإيمان بالرسل والملائكة، وإقامة الأدلة العقلية والكونية على ذلك. كل هذا الأمر كان من الأمور التي كثرت في القرآن المكي، مما كان له أثر كبير على الصحابة في غرس العقيدة في النفوس، لأن الإنسان سيتعرض لأمور كثيرة تريد أن تزلزل إيمانه. أما دراسة العقيدة والعمل على تطبيق العقيدة وأن تأخذ العقيدة أيضا من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة سيكون له تأثير كبير في هذا الباب. ولذلك إذا توقف الإنسان مع بعض الآيات التي تحرك له ساكن وتحرك له أمور كثيرة من التدبر، فعليه أن يلجأ إلى قراءة بعض كتب التفسير المعروفة مثل التفسير الطبري وابن كثير وتفسير كريم الرحمن وغير ذلك من التفسير القائمة على منهج أهل السنة والجماعة. لأن الإنسان ما لم تتمكن فيه تلك العقيدة سيكون هناك من الأمور التي تزلزل كل أركانه. وبفضل الله عز وجل أن هذا هو كتاب الله، وهذه العقيدة هي العقيدة التي أرسل الله عز وجل بها الرسل وأنزل الكتب، وهي توافق الفطرة تماما. ولذلك كانت تزيد من رسوخ الإيمان في قلب الإنسان، وبالتالي إن قطع إربا إربا لا يتحرك على هذا الأمر أبدا. وهذه العقيدة الموجودة كانت موجودة في كل زمان من أزمنة الغربة حتى في الأمم التي تسبق أمة الإسلام في بني إسرائيل مثلا أمورا كثيرا. فكم من حديث يذكر لنا كيف أن الراهب مثلا والغلام الذين صبروا على عقيدتهم أنهم قد نشروا بالمناشير، ولكنهم رغم ذلك تمسكوا بدينهم. الأمر مستمر في كل وقت من أوقات الغربة التي تحتاج إلى الثبات وإلى الارتكاز على هذا الأمر. ولذلك من الأمور التي نحتاج فيها القراءة في سير الغرباء في هؤلاء الناس. ولدينا نماذج كثيرة في هذا الأمر، في قصة أصحاب الأخدود، وفي قصة ناشطة امرأة ناشطة بنت فرعون، وفي سحرة فرعون، وفي يعني كيف تحملوا البلاء الكبير الموجود، وفي القراءة أيضا في العهد المكي وما تعرض إليه الصحابة رضوان الله عليهم من الكثير من البلاء، ولكنهم صبروا على ذلك لله سبحانه وتعالى. لابد أيضا حتى نستطيع في هذا الباب أن تكون هناك أخوة حقيقية بين المسلمين بعضهم البعض، يذكر كل فرد منهم الآخر بالله سبحانه وتعالى. هذه الأخوة أصبحت من الأمور المفتقدة يعني في هذا الزمان بهذا الشكل الصحيح. فكثير من الناس ان تعرف على إخوان له في الله عز وجل وتعرف لهم في طلب العلم، قد يكون أكثر الحديث معهم عن الدنيا أو عن أي أمر من الأمور الأخرى، ولكن أن يذكره بالله عز وجل وأن يذكره بأمور تعمل على تثبيت الإيمان، هذا ما نفتقده في كثير من مواقف الإخوة في النواحي الإيمانية، ولذلك نتعرض لكثير من المشاكل في هذا الباب. أيضا من الأمور التي اختص بها القرآن في العهد المكي محاجات المشركين ومجادلاتهم وإقامة الحجة عليهم في بطلان عبادتهم الأصنام، وبيان أنها بمعزل عن الألوهية واستحقاق العبادة، وأنها لا تضر ولا تنفع ولا تخلق ولا تعني أي شيء، ودعوتهم إلى استعمال عقولهم ولفظ التقليد بغير حجة وعلم. وأيضا من هذا الأمر أيضا الدعوة إلى أصول التشريعات العامة والأداب والفضائل الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، ولا سيما ما يتعلق منها بحفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسب، وهي الكليات الخمس التي تتفق فيها جميع الشرائع السماوية. ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم، وهذا من باب العبرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يحدث أصحابه عن بني إسرائيل. دائما كان الحديث في هذا الباب خاصة عن بني إسرائيل، ما كان يمر يوما أو غير ذلك كما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر بني إسرائيل ويتحدث عنهم، لأن هذا من باب الثبات على الدين، أن المؤمن في زمن الغربة يعرف أن هناك أقوام آخرين قد صبروا على عقيدتهم وعلى التزامهم ضد الطوفان وضد الطغيان حتى نصرهم الله عز وجل. ما أقوله الآن هي بعض من الأمور التي يعني سنستفيد فيها في الثبات لإيجاد تلك القدوة التي ستؤثر في تربية الأبناء. هذا ما سيكون في كثير من المحاضرات التي نتعرض لها فيما بعد ذلك. الأمر الذي نود أن يكون موجود وهو تحمل هم الإسلام وهم الدين، وأن ينقل ذلك الهم أيضا إلى الأبناء، وهذا لا يكون أبدا إلا إذا كان هذا القدوة متأثرا يحمل هم هذا الدين ويسعى لتقديم الكثير فيه، وخاصة في زمن الغربة وزمان الفتنة مثل ما يحدث الآن من هجوم من العلمانيين بكل ما أوتوا من قوة على الدعوة السلفية مثلا المتمثلة في دعوة أهل السنة، والذين لا يريدون لها قائمة ويكثرون من الشائعات حولها. الأمر الذي يحتاج إلى أن نوضح للناس وأن نوضح لأبنائنا كثير من هذه القضايا التي تتضح والذي يعني يعرضها هؤلاء الناس، بشرط أن نتحول في النهاية إلى أن نكون رد فعل لهؤلاء العلمانيين، وإلا سنخسر الكثير. يكون الأمر بأن نؤصل تأصيلا شرعيا نوضح فيه حقائق الإسلام دون أن يكون الأمر ردا على ما يقولونه، فإن تحول الأمر إلى رد فهذه من التجارب الكثيرة لا تؤتي بثمار كثيرة، ولكن اعرض حقائق الإسلام بشكل واضح وصريح تؤصله تأصيلا دون أن يكون الأمر يقتصر على الرد على هؤلاء. وهذا التأصيل يكون في عرض هذا الأمر أمام الناس بشكل صحيح وبشكل يعتمد على الأدلة الصحيحة الواضحة في هذا الباب، معرفة هذه الأدلة بالواقع الذي نعيش فيه. الأمر الآخر أن الإسلام إذا صار غريبا لم يعد يصلح، أن البعض قد يفهم هذا الأمر خطأ، أن الإسلام إذا صار غريبا لم يعد يصلح لأي أحد أن يعني لم يعد يصلح لأي أحد أن يتبع غيره، بل الإسلام ما دام موجودا أمر يجعل كل الأديان الأخرى والمذاهب الأخرى غير مقبولة. فالبعض قد يعني يتراجع، والبعض قد يشعر بانهزام كبير أمام هذه الطوائف التي لا تعي ما تقول، يعني حتى لو يعني لو أنهم على علم وراسخ في هذا الباب، ولكنهم لا يستطيعون أن يجاروا أهل السنة حتى في الحديث وحتى في الحوار. وما نطلعه الآن، يظن البعض منهم أننا لا نستطيع أن حتى ندخل معهم في الحوار حول السياسة أو حول الاقتصاد أو غير ذلك، يظنون فقط أننا لا نعلم إلا أحكام العبادات فحسب، ولا نتخطى حدود المسجد، ولكنهم إلى الآن لم يتلقوا مع علماء من علماء الشريعة الذين يستطيعون ردهم، بل هم يعرفون من يرد عليهم ولا يأتون به أبدا، ولكنهم يأتون ببعض هؤلاء المفتونين الذين لا يرقبون إلا ولا ذمة في أهل السنة أبدا، من هؤلاء المشايخ الذين فتنوا من دعاة السلفية والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل الثبات على الهدى، وأن ينجينا من كل هذه الفتن، آمين رب العالمين، حتى لا نتعرض لهذا الأمر مثل ما رأينا من الشيخ أسامة القوصي. حتى كلمة شيخ لا أريد أن أذكرها عليه أيضا، يعني فهو لا يرقب في أي مؤمن ولا أي سلفي إلا ولا ذمة، فقد يهاجمنا أكثر مما يهاجمنا العلمانيين، بل هو أشد نكالا على هؤلاء الناس من هؤلاء وهؤلاء. ولكن للأسف ما أردت أن أذكر الاسم، ولكن للأسف هو ظهر على وسائل الإعلام بكل ما يستطيع من هذا الباب، مما تشعر بأن الغربة تزداد يعني شدة، أنهم يأتون ببعض هؤلاء المفتونين الذين يعني سود الله عز وجل وجوههم في هذا الزمان، بل على هذه الشاشات المنكرة فيعرضون هذا الأمر. الأمر الذي نتكلم فيه أيضا أن لا يقتضي هذا أنه إذا صار غريبا أي الإسلام أن المتمسك به يكون في شر، وهذه من القواعد التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، يقول لا يقتضي هذا إذا صار غريبا أي الإسلام أن المتمسك به يكون في شر، اللي هو أسعد الناس، كما في تمام الحديث فطوبى للغرباء، وهم أسعد الناس، أما في الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء. هذا العنصر في غاية من الأهمية، لأن البعض قد يشعر بألم شديد مع هذه الغربة، ولكن مع هذه الغربة يكون مع الإنسان السعادة، لأنه يكون من المتمسكين بدين الله عز وجل. واعلموا أن العبد إذا كان مع الله كان من أسعد الناس، وإذا كان في حزب الله كان من الفالحين، فالأمر يحتاج إلى هذا الأمر بشكل كبير. أيضا يعني أنا أعطي مقدمة في هذا الباب فقط، ولكن أريد أن أسترسل في الأمر في كيف تكون التربية، وأن نأخذ عنصر كيف بدلا من أن نعرض الأمر كخطبة أو درس من الدروس، ولكني فقط أردت أن احنا نعرف أن احنا سيكون كلامنا في المحاضرات القادمة على الثبات في زمن الغربة، وعلى كيف نربي أنفسنا في زمان الغربة، وعلى نماذج تربوية كثيرة في هذا الباب سنعرضها بالتفصيل وبالشكل الواضح في هذا الباب. ولكن دخولي فقط في هذا المكان محترما لحضراتكم، ولكني يعني لا أقولها، ولكن ادعوا لي بالشفاء، فأنا في متعب بالغاية، ولكن أردت فقط أن أتكلم أننا إذا أردنا أن نوضح لأبنائنا وأن نكون في زمن الغربة بشكل كبير، يجب أن نتقن ما نحن فيه من الغربة وما نحن فيه من الفتنة، وأن نقوم بتربية النفس بقدر ما نستطيع. ولذلك أردت فقط أن أوضح هذا المدخل حتى نعلم أن المحاضرات التالية في هذا الباب ستكون في كيف الثبات في زمان الفتن، وكيف نربي أنفسنا في زمان الفتن كما حدث في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بشكل موسع، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا في هذا الباب. وسامحوني على عدم الإطالة، ولكنني يعني أعرف نفسي فقد خرجت، ولكني دخلت فقط حتى أتكلم بنا 10 دقائق، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا، وحتى نعلم فيما بعد ذلك أننا نستطيع أن نستمر، ولكنني بالفعل لا أستطيع الاستمرار أكثر من ذلك. وجزاكم الله عز وجل خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.